ثانيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى موطئ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى قال: افتتاح الصلاة. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وبشر بن عمر الزهراني وخالد بن مخلد القطواني وسويد بن سعيد وابن المبارك والقعنبي، وحديث عند البخاري، وابن وهب والتنيسي عند البخاري في رفع اليدين، وعبد الرحمن بن مهدي عند مسلم، وعثمان بن عمر بن فارس، وقتيبة بن سعيد، والشافعي، ومحمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديث عند مسلم. قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك، لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، يعني لم يذكر رفع اليدين عند الركوع. وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطئ عن مالك، منهم القعنبي وابو مصعب وابن بكير وسعيد بن الحكم ومعن بن عيسى والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن عيسى الطباع وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع الزبيري وكامل بن طلحة وإسحاق بن إبراهيم الحنيني وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل وابن وهب في رواية ابن أخيه عنه. كل هؤلاء لم يذكروا الرفع عند الركوع. وراه ابن وهب وابن القاسم ويحيى القطان وابن أبي ويس وابن مهدي وجورية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن المبارك وبشر بن عمر وعثمان بن عمر وعبد الله بن يوسف التنيسي وخالد بن مخلد ومكي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني وخرجة بن مصعب وعبد الملك بن زياد النصيبي وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو قرة موسى بن طارق ومطرف بن عبد الله وقتيبة بن سعيد. كل هؤلاء رواه عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع. قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، يعني عند تكبيرة الإحرام، ثم إذا أراد الركوع، ثم إذا رفع عند الركوع. هذه ثلاث رفعات. وفي رواية أخرى أيضا: وإذا قام إلى الثالثة. وكان لا يرفع يديه عند السجود، يعني عندما يهوي للسجود أو يرفع من السجود أو يخفض للسجود مرة أخرى، أو يقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة كذلك. هذا الحديث كما تقدم في الصحيحين بهذا التفصيل. والرفع هو أول أعمال الصلاة، رفع اليدين، رفع اليدين حذو منكبيه، وفي بعض الأحاديث حذو أذنيه، حذو منكبيه هكذا أو حذو أذنيه هكذا، يعني حيال فروع أذنيه، أعلى الأذنين أو أعلى المنكبين. كان لا يرفع للسجود، يرفع فيما عدا ذلك من المواطن، عند الركوع والرفع من الركوع، وعند تكبيرة الإحرام، وعند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة، وما عدا ذلك لا يرفع. وكان لا يرفع يديه فيما سوى ذلك بعض الروايات. وثبت الرفع كلما خفض ورفع، الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، يرفع يديه، وكلما يرفع، يرفع من الركوع، يرفع من السجود، يرفع من الجلوس، ثبت الرفع في كل حركة سواء كان للخفض أو للرفع. لكن الأكثر والأصح أنه كان يرفع هذه الرفعات عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. هذه الرفعات. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب هكذا مرسلا، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن وهب وعبد الرزاق والشافعي ومحمد بن الحسن الشيبان، كلهم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن علي بن حسين به مرسلا هكذا. قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث. يعني كل من روى الموطأ عن مالك رواه عنه هكذا مرسلا. ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك وليس في رواة الموطأ، عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه، يعني الحسين بن علي بن أبي طالب صحابي أو وصله يعني. وروى عبد الرحمن بن خالد ابن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب، ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل. وقد أخطأ فيه أيضا محمد بن مصعب القرقساني فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، ولا يصح فيه هذا الإسناد، والصواب عندهم ما في الموطأ يعني المرسل عن علي بن الحسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. روى عن مالك كذا أبو مصعب أيضا، يعني مرسلا، سليمان بن يسار مرسل. قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك، وكذلك رواه شعبة عن يحيى ابن سعيد يعني عن سليمان بن يسار يعني مرسلا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وابن وهب والتنيسي وروايته عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي في مسنده ومحمد بن الحسن ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع تكبير الانتقال، ثم يقول: والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكبير في كل خفض ورفع، هذا على العموم، يستثنى من ذلك الرفع والاعتدال من الركوع: سمع الله لمن حمده، كما في رواية أخرى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. فهذا رواه عن مالك أبو مصعب وعبد الرزاق، وهذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أبو هريرة في الحديث السابق أنه كان يكبر كلما خفض ورفع. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني. لا، هو حديث واحد،
نفس اللفظ.
لا، نفس الإسناد، نفس الإسناد، نفس الإسناد، يبقى هو حديث واحد، لكن له أسانيد متعددة.
لو في واحد جاء من أسانيد متعددة ولكنها مرسلة،
خلاص يصح.
يصح،
اي نعم،
هذا الكلام.
لكن ايه، جماعة رووه بإسناد واحد مرسلا، هو إسناد واحد،
هو واقف عليه يرد.
مرسل ضعيف، مرسل ضعيف.
يعني لو قلنا بأن هذا الفعل الذي نقله مقربون من الصحابة على رسول الله أنه كان يرفع مع كل خفض و...
من فعل الصحابة ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما فعلوا إلا لما رأى.
ما تفلسفش، هم أخبروا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم رفعوا
ويحكون صلاة رسول الله.
لو حكى صلاة رسول الله مرفوع،
ولكنها جاءت من طريق مرسل.
أي نعم.
ألا
تعد سنة؟ لا، ما هي جاءت يعني هذا الحديث من طريق مالك مرسل، في غيره بقى وصله.
يعني هو لم ينص عليه من كلام رسول الله افعلوا كما رأيتموني أصلي.
ما هو صلوا كما رأيتموني أصلي، ووصفت صلاته أنه كان يرفع كلما خفض رفع من غير حديث مالك. مالك مرسل، غير مالك
تعد سنة؟
طبعا سنة مؤكدة.
ولكن حضرتك ترى أن الرفع مع ثلاث
أربع مواضع،
عند الإحرام وعند
الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأوسط،
نقول هذا قول عن
هذا ثابت مرفوعا من حديث ابن عمر في الصحيحين من غير طريق مالك. طريق مالك كلها مرسلة.
المقرر عند الناس حاليا حتى العوام أنهم يقبلون هذه الهيئة من المتسمنة، أنهم يرفعون هذه الأحوال فقط. إذا جئنا بهذه السنة مع كل خفض ورفع، حتى
انت تعني غير الأربعة يعني؟ احيانا هذه تكون احيانا
تفعلها مرة
احيانا
تفعل في الجماعة العامة من الناس.
يعني ما ماشي، وحد يشوفها بتصلي
في المساجد.
ايوه كل واحد في صلاته يعني، مش هيبص لك ولا انت لوحدك يعني.
انا صليت
جنب
الاخر
مره، كان بيقرا
حاجه في
السجود،
وكان
لما
كان احنا
بنقول له حطيط. ايوه هنطير، نطير ده حلق. هذا الشيخ الالباني مصححه، ولذلك كان يفعله الالباني بين السجدتين، بين السجدتين
والتشهد وهو جالس قبل ان يقوم،
قبل ان يقوم. قال وحدثني يحيى عن مالك، طيب وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. هذا روى عن مالك بن مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق محمد الحسن الشيباني ويحيى بن سعيد القطان، إسناد صحيح إلى جابر أنه كان يعلمهم التكبير وأن التكبير كلما خفض ورفع. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا ناوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، لأن التكبيرة الإحرام هي الركن الأول، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال صحت صلاته، وإذا كبر تكبيرة الانتقال ولم ينوي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته بعد، يعني لم يدخل في الصلاة. فابن شهاب يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. فمالك يفسر ذلك بأن يكون قد نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، الله أكبر ثم ركع، نوى بها تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام تحريمه التكبير، فقد صحت صلاته. أما إذا لم ينوي تكبيرة الافتتاح فلم تنعقد صلاته بعد، لم يدخل. لكن الأصل أن الرجل أن الإنسان يكبر تكبيرة الدخول في الصلاة هي تكبيرة الافتتاح، لكن واحد بيفهم ويفصل يقول هذه تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع، لا لا تنعقد صلاته.
إذا فعلها بعد أن نكبها أكثر من مرة
لا تنعقد صلاته، لكن كما قلت الأصل أن المصلي يصلي وينوي التكبيرة تكبيرة الإحرام. الناس بيقول لا بحرم في الصلاة، أحرمت بالصلاة، فهو الأصل أنه ينوي تكبيرة الإحرام
حتى لو لم ينوي هو داخل.
ما لا ينوني يعني إيه، هو نفسه أنا بقول أني بصلي داخل الصلاة،
لو سألنا أنت بخلق بصلاة
أنا ما أسألوش يعني ليه وأقعه في الحرج ليه أنا مش ما. لكن هو داخل بيصلي والتكبيرة دي دخول الصلاة، هي اسمها الدخول تكبيرة الإحرام. يقول لك تكبيرة التحريم بالصلاة، الناس العام يقول لك بتحريم بالصلاة، الصلاة كلها لم تنعقد صلاته أصلا.
لو عالما بالحكم،
لو عالم. هذا الأثر روى عن مالك بن مصعب وسويد بن سعيد.
ذهبوا في الصف يريد الصلاة فمجرد أنه يكبر لها.
أنا قلت إيه؟ العم بيعمل إيه بالصلاة؟ رايح يحرم يصلي. أنا أحرمت بالصلاة، بقول له أنا أحرمت بالصلاة. التحريمة دخل أي نعم، لكن الأفضل في حق أي مصلي أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الانتقال. تكبيرات الانتقال واجبة.
طب وليه ما تقابلش يا شيخنا؟ ممكن يكون جاهل.
مش جاهل، لا هو عالم أنه بيصلي.
لا أنا أتكلم هو جاهل يقصد أن دي تكبيرة انتقال مش تكبيرة إحرام.
لا ما يقصدش، ما يقصدش.
هو لو جاهل ما يعرفش تكبيرة
الانتقال. أي نعم، هو ما ينوي إلا الإحرام والدخول والشروع في الصلاة. أنا ما أقعدش في حرج بقى وأقول له في تكبيرة احترام وتكبيرة عدم احترام، فيقول لك أنا قصدي عدم الاحترام، هتضيعه أنت، خليه كده.
ده ما راح اما ده
لا مش هيضيع ان شاء الله ما يضيعش. انا زي ما قايم متوضى وداخل في الصلاه عشان هيحرم بالصلاه الظهر زي صلاه كده. وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيره الافتتاح وتكبيره الركوع حتى صلى ركعه ما كبرش خالص لا الافتتاح ولا الانتقال حتى صلى ركعه كل ما يعلم ما الكوش طعم لي كده. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح يعني تكبيرة الانتقال تسقط عنه يعني لكن يبتدئ بغير تكبير مطلقا ثم يتذكر في الركعة الثانية أنه لم يكبر لا الافتتاح ولا الانتقال يبدأ صلاته من جديد. أما إن كان مع الإمام وسهى عن تكبيرة الانتقال إذا كان كبر الافتتاح يجزئه ذلك إذا نوى تكبيرة الافتتاح فيجزئه تكبير الإمام لكن الأصل كما قلنا الواجب تكبيرات الانتقال وإذا كبر فكبره وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله فتكبيرات الانتقال واجبة من تركها عمدا آثما ونقصت صلاته ومن تركها ساهيا نقصت صلاته ولم يأثم لا لم يغير في الهيئة الأصل القيام هو بيقصده بالقيام يعني حالة تكبير يعني الله أكبر ما كبرش وراك اي نعم قالوا ركن ايضا اي نعم قبل ان يركع كان قائما ولا هو جاي من بره من المسجد راكع الله اكبر ثم ركع هذا القيام ومثل هذا يسقط عنه القيام الاول اذا ادرك الامام في الركوع قال حد طيب قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته واحد بيصلي لمفرده نافلة أو فريضة لوحده لم يكبر تكبيرة الافتتاح خلاص صلاته لم تنعقد كما قلنا يستأنف صلاته وقال مالك طب تفكرنا ليه عايز تكح روح هناك كده كح ما تكح ايش ماليش دعوه بك وقال مالك في الامام ينسى تكبيره الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه الصلاه وان كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون يعني يؤكد على أن تكبيرة الافتتاح يعني لابد منه حد هنا ولا لكن لا الراجح صلاتهم منوطة بصلاة الإمام في هذه الحالة الإمام لما تنعقد صلاته أصلا
يعني الإمام مطالب أن يجهر بالتكبير حتى يعقد الصلاة؟
يجهر؟
يجهر.
ما له يكبر بمأمون إزاي؟
ما هو لعلهم تابعوه على رفعه. بل هو ينسى إزاي؟ أو يعرف أنه ينسى إزاي؟ يعني هو
هو نفسه اصلا بعد ما انتهى من الصلاه قال انا لم اكبر الافتتاح،
وهم ما سمعوش
لكنه كبر.
لو اخذنا بذلك يا شيخ، لو قلنا ان هو
ما انا عارف ان هل بطلان صلاه الامام تبطل صلاه المامومين مساله فيها خلاف، لكن هذا الذي اختاره مالك. عمر كما تقدم لما صلى وهو جنب اعاد الصلاه ولم يامر بالاعاده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في النعلين وبهما أذن خلا نعليه ولم يأمر أصحابه بإعادة الصلاة، ولما شرع في الصلاة وذكر أنه جنوب خرج ولم يأمرهم باستئناف الصلاة. المسألة فيها خلاف، يعني هل بطلان صلاة الإمام أو ببطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين؟
تبطل الجميع إذا تذكر في الصلاة، ما يتذكر الإمام وهو في الصلاة أنه على غير طهارة، أنه لم يكبر، هنا بطلت الصلاة.
صلاته
هو وما أثناء في أثناء الصلاة تبطل صلاة الإمام والمأموم؟
لا،
يعني المأموم ينتظر حتى يذهب الإمام فيجدد الوضوء ويأتي ويستأنف على ما تقدم.
أي نعم، لا يبدأ أو يقدمه أحدهم كما فعل. نعم، احنا قلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ثم تذكر انه جنب خرج من الصلاة وقال الصحابة مكانكم ولم يأمرهم بالاستئناف، وعمر لما تذكر او علم انه جنب اعاد الصلاة ولم يأمرهم بالاعادة. لا لا لا، لازم يده، هو صرح قبل ذلك انه لابد من تكبيره الافتتاح. يا عم ما تقولش متناقض، افهم الاول وبعدين قول متناقض. سئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي، بص في الكتاب، فنسي تكبيره الافتتاح وتكبيره الركوع حتى صلى ركعه ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيره الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعه الثانيه، قال يبتدئ صلاته احب اليه، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، لابد ينوى تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته، كل ده على إن تكبيرة الافتتاح لا تصح الصلاة إن لم يأتي بها. قال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، لأن هنا جعل صلاتهم متعلقة بصلاته لأنه لم تنعقد صلاته. والمأموم لو أنه لم ينوي بالتكبيرة تكبيرة الافتتاح عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم ينوي الافتتاح، يستأنف، قال يستأنف صلاة في الأثر السابق. نعم.
طيب إذا كبر لماذا لم يقوم به؟
مين اللي كبر؟ لا هو بيعتبر تكبيرة الافتتاح أصل في صحة الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا.
ماشي يا شيخ، طب ما هم المأمومين كبروا أبطل صلاتهم ليه إذا كان الإمام لم يكبر؟
الإمام هم
الإمام لم يدخل في الصلاة؟ يعتبر أنه لم يدخل في الصلاة أصلا.
ما سمعت تكبير الإمام أذكره. أنا ما سمعت. وأنا لا أتابعه على هيئته، أتابعه على لفظه. فإذا كبر فكبر. فأنا إذا ذكرته لا تبطل صلاتي؟
لا تبطل.
أيضا؟
لا تبطل ليه؟ من ذكرته فتذكر فكبر. ولا هيصير لما يكبرش. يعني إذا ذكرته ذكر وكبر. أما إذا عند وقال لن أكبر خلاص لا الصلاة. أو لو قال أنا كبرت أنا كبرت لكنك لم تسمع تكبيرتي انعقد الصلاة.
تذكر في نهاية الصلاة أنه ما كبر، فلما سأل الناس أنا كبرت قالوا له ما كبرت بعد أن ذكر وما كبر،
يستأنف صلاة
هو.
وعلى قول إمام الملك والمأمومين
وعلى قول قدر
مشيها بقى المرات. إذا صحت صلاة المأموم ليست عليه إعادة، ليست عليه الإعادة. إذا صحت صلاة المأموم ليست عليه الإعادة. القراءة في المغرب والعشاء قال حدثني يحيى عن مالك. إذن هو ذكر في هذا الباب، باب افتتاح الصلاة، ذكر التكبير ورفع اليدين. افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، تكبيرة الافتتاح وبرفع اليدين. تكبيرة الافتتاح أول ركن من أركان الصلاة، رفع اليدين واجب على القول الراجح. صلوا كما رأيتم من أصلي، ونقلوا أنه ما دخل صلاة إلا ورفع يديه حذو منكبيه، وبعض الأحاديث الأخرى حذو أذنيه عند تكبيرة الافتتاح وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة. وكما تقدم كان يرفع يديه ويكبر كلما خفض ورفع.
هناك فرق بين الرفع وبين الطرف.
رفع دي حركة تاني لفظ. قال القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. رواه عن مالك أبو مصعب وحماد الخياط وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف وروايته التنيسي عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن ويحيى القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. في تفصيل هذا الحديث أن جبير بن مطعم جاء في فداء أسارى بدر، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور فكاد قلبي أن يطير قبل أن يسلم. وهذا
تحمل الراوي.
هذا الحديث سمعه حال الشرك وأداه حال الإسلام. الحديث واضح الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالطور، فهي مما يقرأ به في صلاة المغرب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث وهي أمه رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذا أيضا سورة أخرى قرأ بها في المغرب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه عن مالك أبو مصعب وحماد بن خالد وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب والتنيسي عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي والشافعي ومحمد بن الحسن ويحيى النيسابوري عند مسلم. الحديث في الصحيحين، وفيه أن ابن عباس لما قرأ بالمرسلات في المغرب ذكرت له أمه أنها آخر صلاة أو قراءة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب هذه الطور وهذه المرسلات. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، يعني من الضحى وانت نازل، ثم قام في الثانية فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي ويس عند البخاري في التاريخ، وإسماعيل ابن نجيد وعبد الرزاق ويحيى ابن بكير، أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ بسورتين من قصار المفصل في صلاة المغرب، وقرأ في الركعتين بعدهما سمعه يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الركعة الثانية آمن الرسول في غير هذه الرواية. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، يعني في الركعات الأربعة، في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة، يعني كان يقرأ بسورة بعد الفاتحة في كل الركعات، وربما جمع بين السورتين في الركعة الواحدة إذا كان يصلي بمفرده. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن وعبد الرزاق وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة، كلهم عن نافع نحوه، يعني من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وقتيبة، والحديث في الصحيحين من غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. هذا الباب معقود لبيان القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة من سور بعد الفاتحة في صلاة المغرب والعشاء. المغرب صلى بالطور وصلى بالمرسلات وصلى في العشاء بالتين، وفي حديث أنس أنه صلى بالصفات، كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قوله أنه قال: من أم منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف أو الكبير وذا الحاجة. ومعلوم أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. من فعله. أي نعم. قال: العمل في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. نعم، وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى وابن أبي أويس، وحديث عند البخاري في خلق أفعال العباد، وروح بن عبادة وسعيد بن عفير وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن ركعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود. إذا كان دعاء من القرآن، لكن لا تكون آية كاملة، لا بأس. نعم يصح، لأنه لا يقصد قراءة القرآن وإنما يقصد الدعاء. والأولى أن يتأول، بمعنى أن يغير شيئا من لفظ الآية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار، أبو حازم التمار المدني، عن البياضي فروة بن عمرو من بني بياضة رضي الله عنه، عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي والتنيسي، وحديث عند البخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن بكير. وهذا إسناد صحيح: إنما المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، يعني يتخير من المناجاة والدعاء والثناء على الله عز وجل. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني بالقراءة، لا يرفع أحدكم قراءته على قراءة البعض، فكما في الحديث الآخر: فكلكم يناجي ربه، فلو رفعت صوتي وأنت ترفع صوتك فاختلط على بعضنا المناجاة أو ما يناجي به ربه. إذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى من كان خارج الصلاة، لا يرفع صوته حتى وإن كان بالقرآن، فما بالك بالحديث وبالكلام الدنيوي، هذا يكون أشد نهيا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالقرآن في الصلاة حتى لا يشغل الآخر، وفي الحديث الآخر: لا يشغل قارئكم مصليكم، يعني من كان يقرأ فلا يجهر بقراءته حتى لا يشغل المصلي، فالقارئ في الصلاة لا يرفع صوته حتى لا يشوش على الآخر، القارئ خارج الصلاة لا يرفع صوته حتى لا يشوش على المصلي، المتحدث المتكلم يعني مش بنبقى بنصلي وتبقى في حكايات والجبنة راحت والجبنة جت وإحم إحم، ما فيش فايدة. طبعا فلينظر أحدكم بما يناجي به ربه.
يعني الناس دي بياكل الحسنات
كلها هو ياكلها بس مش صحيح.
يعني نحن معنى صحيح نتكلم بهذا الحديث نذاكرهم بهذا الحديث
كما تاكل البهائم والحشيش. هو النار تاكل الحشيش ازاي؟ مش عارف انا الحطب. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذا روى عن مالك أبو مصعب سويد بن سعيد وابن وهب. قال ابن عبد البر هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا. يعني لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأته طائفة عن مالك فرفعته ذكرت فيه النبي عليه الصلاة والسلام وليس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك، يعني من طريق مالك، لكن ثبت في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو خاله فتدليس عنه لا يضر.
جهر بالأكمل سنة يا شيخنا، جهر
السنة عدم الجهر، لكن يجوز الجهر بها
سنة عدم الجهر.
أحيانا
سنة عدم الجهر.
أي نعم. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن ويحيى ابن بكير. هذا يدل على أن عمر كان يجهر بالقراءة فيسمعون صوته بالبلاط خارج المسجد. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجاهر. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن، وهذا فيه تأول ابن عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، حمل اللفظ على ظاهره فكل ما فاته مع الإمام قضاه فإن كان جهرا جهر وإن كان سرا أسر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي، يعني إن استعجمت عليه القراءة غمزه، أي عمل عملا في الصلاة من أجل مصلحة الصلاة حتى ينتبه أنه يريد أن يفتح عليه، فأفتح عليه ونحن نصلي. هذا الأثر روى عن مالك أبو مصعب وسويد وهارون بن عيسى. هو القضاء هنا بمعنى الإتمام الإكمال، يعني لأن من أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فهي الأولى بالنسبة له، ولو أدركه في الثالثة والرابعة فهما الأولى والثانية بالنسبة له، فقد مضت ركعتاه الأوليان ثم يأتي بالثالثة، فاته الركعة الثالثة والرابعة، ما فاتته الأولى والثانية، إنما أدرك الأولى والثانية مع الإمام وهو في الثالثة والرابعة. نعم فأتموا، وما فاتكم فأتموا في اللفظ الآخر.
مع عموم الأمر بالترتيب يا
شيخ. نعم مع. قال القراءة في الصبح
البسملة آية،
آية من الفاتحة.
آية.
البسملة آية من الفاتحة. وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها لكن لا يجهر بها على الراجح.
لا يجهر بها ولا لم يجهر بها؟
لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة فعله أنه لم يجهر بها، لكن في أحاديث توحي بأنه قرأها وسمعها الصحابة لما قام أبو هريرة فصلى بهم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قال إني لأشبه صلاة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم من هذا أنه لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو أشبهنا صلاة برسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، هذا مفهوم، هذا مفهوم. والأقوى من الآخر فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، حديث أنس، أو لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل الذكر. لا لا، لكن الراجح عدم الجهر.
نتكلم عن الجهر بها أنها من السنة.
اي نعم اي نعم. الا هيعملها على ان هي اجتهاد من نفسه، نقول له لا انت خالفت السنة، يعني واحد بيقول يعني هي لا حرج. قال القراءة في الصبح حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. هذا رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ويحيى بن بكير وعبد الرزاق، هذا إسناد صحيح. حتى قيل له كادت الشمس أن تطلع. نعم قال لو طلعت الشمس ما وجدتنا لاعبين رضي الله عنه. لكن برضو يعني قرأت البقرة في ركعتين والشمس ما طلعتش، برضو يعني واحد لو يقرأ البقرة قراءة المسترسل هتطلع الشمس، مش كده برضو؟ والركوع قريب والسجود قريب وكذا، يعني ممكن يعني كادت الشمس أن تطلع، لكن دي مرة حصلت ومرة حصلت، مش كان أبو بكر يعمل كده على طول؟ ولو كان ذلك كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيل إنه فعله لجواز ذلك، لكن الأفضل من أمّ منكم الناس فليخفف السنة القولية. أي نعم. لا لا، ما هي لو شيء من سورة البقرة مش هيبقى وصل لحد الشمس هتطلع يعني. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل، فجر إيه بقى؟ يطلع الشمس قصدك يعني؟ أو لعله يعني حين يطلع الفجر ابتدأ الصلاة بمجرد طلوع الفجر مباشرة. لا، هنا بقول له إيه حتى يطلع، لقد كان يكون حين يطلع الفجر. أي نعم، ما طبعا لما حتى لو ساعة من الفجر أذن صلى يقرأ بيوسف والحج، يعني جزء وشوية وبطيئة كمان. هذا روى عن مالك أبو مصعب وابن وهب والشافعي ويحيى ابن بكير وعبد الرزاق. وعند عبد الرزاق قال: ما حفظت سورة يوسف والحج إلا عن عمر من كثرة ما كان يقرأهما في صلاة الفجر. قال: كان يقرأهما قراءة بطيئة ونحو عند ابن أبي شيبة.
بخلاف بكاء عمر يعني، إنما أسكو بكي
وحيد. نعم، كان رضي الله عنه وله نشيد. قال: وحدثني، طيب، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. روى عن مالك أبو مصعب وابن وهب والشافعي ويحيى ابن بكين. هذا من كثرة ما كان يرددها عثمان، وعمر كذلك من كثرة ما كان يردد يوسف والحج رضي الله عنهما. هذا ما فيش ملازمة، كثرة كثرة فقط وليس ملازمة.
صورة معينة في وقت معين،
ولذلك كان يكثر من قراءته لا بأس.
الترتيب يا
شيخ، نعم،
يختم القرآن في الصلاة،
ما ينبغي أن يداوم على هذا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد وعبد الرزاق والشافعي محمد الحسن ويحيى ابن بكين. وأيضا ثبت أن ابن عمر كان يقرأ في السفر بالزلزال في الركعتين كلتيهما. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.